الحمد لله القادر المبدئ والمعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، هو الذي أحيا وهو الذي أمات، وهو الذي أنبت المزروعات، وهو الذي دبر أمر الكائنات بتدبير دقيق حكيم لا تتفلت منه ذرة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي كان دائما الذكر لله والفكر في مخلوقات الله، وكان دائما ينبه عليه مولاه بألا يغفل عن الله، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر إلى الله دائما ويتعوذ بالله من الغفلات، ويقول: اللهم لا تدعني في غمرة، ولا تأخذني على غرة، ولا تجعلني من الغافلين. أو كما صح ذلك عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قضية القضايا ومسألة المسائل ومشكلة المشاكل هي قضية أن بعد هذه الدنيا دارا أخرى، هذه هي القضية، وهي التي اختلف فيها الناس فأنكرها المنكرون الملحدون وآمن بها المؤمنون الموحدون. أما المؤمنون الموحدون فيعتقدون أن الدنيا ممر وأن هناك دارا أخرى هي المقر، وإن الآخرة هي دار القرار. أما المجرمون الملحدون فيعتقدون أن الغاية هنا، وأن آخر المشوار هنا، وأنه لا شيء بعد الدنيا، وأن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكهم إلا الدهر كما حكى الله عنهم. تلك هي القضية، ولذلك أكثر القرآن جدا من نصب البراهين وإقامة الأدلة على إثبات هذا اليوم، وأن للناس يوما يخرجون فيه من قبورهم إلى ربهم، يوم يبعثر من في القبور ويحصل ما في الصدور. هذا اليوم يسميه القرآن وتسميه السنة ويسميه الإسلام كله بيوم البعث. ويوم البعث هذا الإيمان به من شعب الإيمان ومن أركان الإيمان ومن أركان الإسلام. فالإسلام والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو البعث بعد الموت، وأن تؤمن بقضائه وقدره، حلوه ومره، خيره وشره من الله. هذا اليوم وهو يوم القيامة هو المفصل وهو الفاصل بين المحقين والمبصرين، ولو لم يجئ هذا اليوم لكانت هذه الدنيا عبثا ولكانت لعبا ولهوا فعلا. لما؟ لأننا نرى في الدنيا مظلومين يعيشون طوال حياتهم في ظلم وصراط وعلف ومتاعب، ثم يموتون من غير أن يأخذوا حقوقهم، ونرى بجانبهم ظالمين متعندين مسرفين مجرمين فاسدين مفسدين يعيثون في الأرض فسادا وعنادا وإلحادا حتى يلقوا ربهم من غير أن ينتقم الله منه. فلو أن الدنيا هي آخر المشوار ويموت المظلوم فيها هكذا مظلوما لا ينتصف الحق، ويموت الظالم هكذا ظالما لا ينتقم الله منه، لأصبحت الدنيا عبثا ولعبا ولهوا وارتباكا لا حكمة من ورائه. فحاشا لله الخالق المدبر الحكيم أن يجعلها كذلك. فالله عز وجل هو القائل: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذا الله لم يتركنا سدى ولم يتركنا فوضويين، بل لا بد أن يجذبنا إليه وأن يردنا إليه وأن يوقفنا بين يديه وأن يحاسبنا على ما قدمنا. ولا بد لذلك أن يبعثنا بعد الموت وأن يعيدنا إلى ما كنا نحياه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كلما ركبته الهموم من الكفر والفجرة وكلما تعجل أمر الله من شدة ما يلقى من العذاب، كان الله يصبره ويواسيه ويعزيه ويقول له: فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا بد أن يؤوبوا إلينا وأن يرجعوا إلينا وأن نحاسبهم. فاصبر، لما تعجل؟ مآل الجميع إلى الله رب الجميع، فلما تعجل يا حبيبي؟ ليس لهم أبدا دار سيذهبون إليها إلا داري أنا، فأنا الذي خلقتهم مني البداية وأنا الذي أبعثهم إلي النهاية. إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إليه يرجع الأمر كله وإلى الله المصير وإلى الله تصير، ألا إلى الله تصير الأمور. وحيث أن كل الأمور صائرة إليه وراجعة إليه، فلم التعجل؟ فليظلم الظالم وليظلم المظلوم، فالكل عائد إلى الحي القيوم، ينصف الله هناك المظلومين وينتقم هناك من الظالمين. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هناك أدلة كثيرة جدا في القرآن، نكتفي منها اليوم بأدلة 10 ذكرها الله عز وجل في سورة مكية، يقرأها الرجال والنساء ويقرأها الشباب والفتيات، حتى يقرأها الأطفال في المكاتب ويحفظونها. وهي أول سورة في جزء عامة، سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أقام الله في أول هذه السورة 10 من الأدلة، كلها أدلة وبراهين قاطعة على قدرة الله على أن يبعث من في القبور وأن يرجع الناس إلى حياة أخرى للحساب لا للعمل. وقبل أن يذكر الله هذه الأدلة ذكر مقدمة، والمقدمة فيها تعجب. تعجب من أي شيء؟ من الخلاف الذي وقع بين المؤمنين الموحدين المصدقين يوم البعث وبين الكافرين المنكرين لهذا اليوم. فقال تعالى: عما يتساءلون. كانت هناك مجالس يجلس فيها قريش ويقولون: عجبا لمحمد، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، كما شرحنا ذلك في المعادي في الأسبوع الماضي. هل ندلكم على رجل مجنون يقول لكم إما تتمزقوا وتبقوا في التراب والبلا والبلاء يجيلكم هترجعوا زي بني آدم؟ ازاي ده يرجعوا زي داي وبقوا تراب؟ فقالوا: إذا ضللنا في الأرض، يعني تهنا، ورأينا ذرات من التراب والفلاحين خدونا سباخ وسباخوا من الزرع وطلعنا في الزرع والزرع الساكن، أإذا ضللنا في الأرض أإنا في خلق جديد؟ إلى مثل هذه الشبه، من يحيي العظام وهي رميم؟ كثيرا جدا قالوا مثل، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، أي هذا رجع بعيد عن التصور، لا يعقل إن إحنا نرجع تاني بني آدم. هذه مجالس قريش الكفر الفجرة. المؤمنون يجلسون في أماكن ثانية يوحدون ربهم ويقرؤون القرآن ويؤمنون إيمانا كاملا بهذا اليوم، ويؤمنون بأن الموت حق وأن لقاء الله حق وأن البعث حق وأن الحساب والميزان والصراط والنشر والحق والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. موقفان متناقضان، موقف للموحدين يعترفون فيه بالبعث وموقف للملحدين ينكرون ويتعجبون. فأراد الله أن يفصل في هذه القضية على ما تتنازعون وفيما تختلفون وتتساءلون عما تتساءلون، يعني أي شيء يختلفهم ويتساءلون والتي عاجل في المجال بتاعتهم عن النبأ العظيم. وسماه الله النبأ العظيم لأنه أعظم ما يفضم الإنسان هو يوم البعث، لأن بعده حسابا وبعد الحساب إما جنة وإما نار. فيا ويل العصاة من هول هذا اليوم، ويا ويل المجرمين من يوم لقاء رب العالمين، يا ويلهم من يوم ينصب فيه الميزان ويحشر فيه الناس على الأقدام، يا ويلهم من يوم توضع فيه الدواوين وينادي الجبار ملائكته قف الظالمون على أطراف أصابعهم. فالعزة وجلالي لا يفوتني اليوم ظلم ظالم ولا تضيع عندي المظالم، أعددت النار لمن عصاني ولو شريفا قرشيا والجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشي. يا ويلهم عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مختلفون مؤمنون يعترفون وكافرون ينكرون. كلا كلا كلمة ردع وسجل وتأجيل للفجرة، كلا يعني كلام كفار، بكرة حتشوفهم بكرة حتشوفوا الأهوال، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وإذا تكرر الكلام من عظيم كان الكلام عظيما، فكيف إذا تكرر من أعظم العظماء ورب الأرض والسماء. وبعد هذه المقدمة جاء الله بالأدلة العشرة يسردها سردا خفيفا هينا لينا يتلو بعضها بعضا من غير تفصيل، مجرد لفت نظر إلى شيء يعترفونهم به ولا ينكرون. أول هذه الأدلة: ألم نجعل الأرض مهادا. الثاني: والجبال أوتادا. الثالث: وخلقناكم أزواجا. الرابع: وجعلنا نومكم سباتا. الخامس: وجعلنا الليل لباسا. السادس: وجعلنا النهار معاشا. السابع: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الثامن: وجعلنا سراجا وهاجا. التاسع: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. العاشر الأخير: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عشر أدلة. ما هي النتيجة لهذه العشرة؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وبعد آيات جاء بالنوع الآخر الموحد: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن السورة بكاملها تتعلق بحل هذا اللغز وفك هذا الطلسم وبالإجابة على هذا التساؤل وبالفصل في قضية القضايا، وهي قضية إثبات الحياة بعد الموت والبعث بعد فناء الدنيا. نعم، ألم نجعل الأرض مهادا. والواقع أن هؤلاء الكفرة لو دققوا النظر في الأرض التي يعيشون عليها ويغدون عليها ويروحون ويذهبون ويجيئون لعلموا أن خالق هذه الأرض وممهدها والذي جعلها صالحة ليعيش الناس عليها، والإله الذي أحاطها بالهواء حتى يتنفس الناس وجعلها جاذبية ومغناطيسية بينها وبين أمها الشمس، وجعل البعد بينها وبين الشمس بعدا معقولا، فلو قل هذا البعد لانصهر الناس من الحرارة، ولو زاد البعد لتجمد الناس من الثلج. فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا، وسبحان من أحسن كل شيء خلقه، وسبحان الله الذي أوجد في هذه الأرض الممهدة سبلا فجاجا وجعلها طرقا ليمشي الناس فيها، سواء كان بالدواب أو المواصلات أو على الأقدام، وجعل فيها البحار والمحيطات الملحة تمخر فيها السفن وتمخر فيها البواخر العملاقة تأخذ وتشحن وتنقل أمتعة الناس ومرافقهم، وجعل فيها بجانب البحار الملحة والمحيطات الأنهار العذبة فأسقينا به أنعاما وأناسيا كثيرة. سبحان الله الذي زود هذه الأرض بالنبات وبالحيوان كله لمصلحة الإنسان، ولولا النبات كيف كان يأكل الحيوان، ولولا الحيوان كيف كان يأكل الإنسان. هي أمور رتب الله بعضها على بعض كله لتكريم ابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وأرزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا هو الدليل الأول، ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة كمهاد الطفل. الطفل له مهد تضعه أمه فيه تلاعبه وتحركه والطفل لا يدري، ولكن الأمة تسرع إلى كل أب فتنحيه عن طفلها، وإلى كل خير وتسهر على مصلحته حتى ينمو وحتى يستقل بعمله هو. إن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بعيالها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. إن الجبال في منظرها كالوتد الذي تشد إليه الدابة ليحفظ توازنها، أو نشد بعض الحيطان المساعد للسقوط إلى بعض الأخشاب والأوتاد أو الخيام، ولكن للجبال فوائد أخرى قالها العلماء، فهي الذي تعادل بين الأغواط في البحار، فهناك أماكن في البحار غائرة جدا جدا إلى آلاف الأقدام في أسفل الأرض، فلولا الجبال في الناحية الأخرى لاختل توازن الأرض ومارت وهي تدور حول الشمس وأمامها. فسبحان إله العظيم. ثم هناك انصهارات في باطن الأرض وزلازل وبراكين، كل ذلك لابد له من توازن، فأوجد الله هذه الجبال أوتادا للأرض وقال جعلنا فيها رواسي أن تميد بكم حتى لا تميد بكم في أثناء الدوران وأنتم غافلون. نعم، وجعلنا الجبال أوتادا. نعم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ثم جاء بعظمة الله بالأنفس، وخلقناكم أزواجا، أي أن الله لم يخلقنا فردا واحدا رجالا مثلا أو نساء فقط، بل جعلنا زوجية رجل وامرأة، ذكر وأنثى، سارد وموجب. وهذا شائع في كل مخلوقات الله، فلا تجد أبدا ذكرا فقط في أي خلق من خلق الله، بل لابد أمامه من أنثى تعادله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل المخلوقات حتى المعنويات الآدمي والحيوان والنبات والجمال حتى كل ذكر وأنثى، حتى المعنويات الحق جعل الله أمامه الباطل، والخير أمامه الشر، والطاعة أمامه المعصية، والحلو أمامه المر، والأمام أمامه الخلف، واليمين أمامه الشمال، والفوق أمامه التحت. نعم، والسماء أمامها الأرض، والملائكة أمامه الشياطين. كل شيء معنويات أو ماديات خلقناكم أزواجا، ليس هناك فرد واحد ما يش مقابل إلا الله، إلا الله فرد عالم ليس له من جنسه إلى آخر أبدا، وليس له ذات تشبهه، ولا صفات تشبه صفاته، ولا أفعال تشبه أفعاله. الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، في أسمائه، له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والصفات العليا سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم سباتا. وسبحان الله، ابن آدم حتى الحيوان يتحرك، وفي أثناء الحركة والغدو والرواح تحترق خلايا من جسمه كثيرة تعد بالملايين، هو لا يشعر. فإذا ما علم الله أن جسمه بدأ ينهد وتخار قوى، يأتيه الله بالنوم فيضطجع وينام. فإذا نام بنى الله الخلايا التي احترقت في أثناء اليقظة، بناها وأرجعها وهو نائم، كأنها عملية تجديد لسيارة، سيارة فيها إصلاحات، أخذ الورشة للتشحيم والتجديد، طلع الصغ سليم، يقوم من النوم بعافية جديدة وقوة جديدة ونشاط جديد. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا أي قطعا، لأن النوم منزلة بين الموت وبين اليقظة، فله نائم له ميت وله باقٍ، كل القوة تعطلت ما عدا النفس، فلا عقل معه ولا سمع معه ولا بصر معه ولا حركة، النائم فقط يتنفس، حتى التنفس ليس بإرادته هو، إن هو من نعم الله عليه حتى نامه. فكل هذا تجديد، جعلنا نومكم سباتا. والنوم لم يعرف سره الآن كيف ينام، ثم كيف يصحو بكل معلوماته هي وبصحته هي، غريب. اعتبره الله من آيات الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار واتباعكم من فضله سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل لباسا، ما دام جاب النوم يبقى النوم بيجي في الليل. لو ربنا ما خلقش الليل الناس كانوا استمروا في العمل بالنهار لما انحرقوا، لان الناس عندها حرص على الدنيا وحرص على الجري والنصر والازدحام وجمع المال، فالله اجبرهم على الاجازه والراحه بمجيء الليل. فاذا جاء الليل خمد الناس، واذا جيت حد نص الليل كده وطلعت، خصوصا الفلاحين مفيش اضواء وشوارع وعربيات وسهر زي البندر، وطلعت فوق البيوت ولم تسمع همسا ولا صوتا ولا ترى حركه، قلت سبحان من انامهم بعد ان ايقظهم. وهي موت فعلا، يعتبر تخيل لك بان البيوت انقلبت الى مقابر، الدنيا كلها ظل فح مفيش حركه، حتى الكلاب واخد اجازه. سبحانك يا ربي يا عظيم، اين الحركه والنشاط والفلاحين والعمال والدنيا كلها حجايه؟ هذا وحتى في البندر حوالي الساعه 2 او الساعه 3 لا تجد الا النادر اللي يكون عنده عمل، او اصحاب الكلاب المبينين، أصحاب الكاميرات والكاميرات والسهرات الليالي والنسوان والخضور ومظلمات الله، هم دول الصاهرين في الفتاة. أما أي واحد بيعمل الليل وفعل الليل، جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، سترا للناس يذهبون فيه إلى بيوتهم، كل يخلو بامرأته وبعياله ومصالحه ويستجم. وجعلنا النهار معاشا طلبا للعيش وكسب اللقمة الحلال. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ما هي السبع الشداد؟ نحن إذا نظرنا فوق لا نجد إلا الزرقة فوقنا ونظنها هي السماء، وما هي السماء، وأحيانا الزرقة تبيض فلا نرى إلا بياض. كل هذا عائد إلى تغير الجو والذرات والغبار بالنسبة لأعيننا، أما السماء فهي أبعد من هذا بكثير جدا جدا. قال العلماء ولعل السبع الشداد سبع مجرات، والمجرة تحتوي على أكثر من 100 مليون نجم، كل نجم منها يعدل الشمس بتاعتنا مئات المرات. سبع شداد سماها الشداد، سماء بناها رفع سمكها فسواها، والسماء بنيناها بأيد، فلابد أن تكون هذه السماوات عظمة وعلى عظمة لا يتخيلها إنسان. وفعلا في المراصد كل يوم والعلم الحديث بيدخل يوم من عظمة الله، وبيثبت من عظمة الله شيء كثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما علم الناس كلهم في الغرب والشرق، أوروبا وأمريكا والشرق، إلا كما تعلم النملة من سطح الجبل إذا طارت عليه، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، السراج الوهاج هو الشمس، يمدون بالضوء والحرارة، ولولا الضوء والحرارة ما عاش الناس. فسبحان من نظم هذا الكوكب مع أنه نار ملتهبة، مجلس نار. وانظروا إلى حاجة بسيطة جدا، إذا اشتد الحر روعا في الصيف ماذا يصنع الناس، مع أن بيننا وبين الشمس مئات الألوف من الجيل والتراث. مع هذا البعد الشاسع يأتي أحيانا أيام في الصيف الناس لا يطيقون أن يتكلموا من شدة ما هو فيه من الكرب. فكيف إذا قربت هذه الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على مقدار ميل؟ الميل يعني 2 كيلو لتد ولا المرواد اللي كحل ممكن؟ أعوذ بالله. إذا كنا مش فاقين الآن مع هذا البعد الشاسع مئات الألوف من الجيل والتراث كيف يا رب؟ إلا من رحم. إلا من رحم. إلا من يظللهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. امنحنا يا رب هذه المنحة وأظلنا يوم العرق يوم الزحام. لم يبق معنا إلا المعصرات وآثارها. والمعصرات هي السحب التي تعصر. وفعلا حاجة غريبة كأنها ثوب غسله الإنسان ثم عصره فيتعطل منه الماء. المعصرات هي السحب. ما الذي يعصرها؟ الله بسبب إما الرياح أو بسبب ما فيها من موجب وسائل. كل هذا لا يهمنا في الرعد والبرد، إنما يهمنا أننا نرى السحاب ثم نرى الأمطار تتعطل منه من نعم الله. ولم ينزلها الله دفعة واحدة، لأن الله لو فرن السحاب مرة واحدة عن الناس أهلكت الحرث والحمران وأهلكت الناس وهذا وجدوت. فلكن من رحمة الله أن يسلط الهواء على السحاب فيثيرها، فإذا أثارها يعني يزغزغها فينزل مية قطرات كالدش خفيفة لا تهلك زرعا ولا تقتل إنسانا. وسماها الله معصرات مش دفة خاص. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لأثار عاشر لنخرج حبا ونباتا. النبات مثل البرسيم والفول والحلفة والقصب وغيره، والحب الذرة والفول والعدس والحلفة وكل الحبوب دي، والنخل باتقاط خالق الحب والنوى، وجنات اللي هي البساتين الفاتحة. ايه يا رب الزجاج العصر اللي قال عشان اقول للمغفلين المنكرين اقول لهم هتعترفون بأنهم خلقتم هذه الأشياء العشرة أم الله خلقها؟ فسيقولون لا، اللي خلقها الله. طيب هذا الإله اللي خلق ده كله، خلق الأرض مهاد والجبال أوتاد وجعل نهاركم سبات والليل لباس والنهار معاك، كل ده مش قادر يرجعكم ثاني؟ فما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون الكون فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأخيرا، ما ثمرت هذا الكلام لأمثالنا نحن؟ ثمرته لنا أن يزيدنا إيمانا بقدرة الله، وأن يفكر أحدنا مريا وأن يقول لا بد من يوم، سواء جاء هذا اليوم ونحن أحياء أو بعد أن نموت. فقد تكون الساعة البكاء، والله يقول لا تأتيكم إلا بغتة. ممكن وإذا لم تجئ فجأة ونحن أحياء فتأتينا فيها مثل ونحن خاص. فالحديث يقول من مات فقد قامت قيامته، لابد من مجيء قيامة. فانت ساعة ما تموت قيامتك جد هتحاسب وتعرف ليك ولا عليك. والقبر هيبقى روضة يا حفرة، يا روضة جنة يا حفرة نار، حسابك كله خاص هيحصل. أما بقى القيامة العامة هيجمعك ربنا مع المظلومين والظالمين. كنت مظلوم هيرجعك حقك، إن كنت ظالم هياخد منك حقك. يا يوفق ربنا قبل ما تموت ويتوب عليك وترجع الحقوق وتستغفر الله يوم يسر عليك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم حافظ ذلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البشرية لا تزال حائرة مضطربة مزعزعة قلقة ما دامت بعيدة عن تطبيق شرع الله. هذا أمر لا بد أن يستقر في أذهانكم معشر المسلمين، ولا تؤمنوا أبدا على أي نظام في أي بلد ولا على أي حاكم مهما اجتهد وذهب وجاء. فإن الله عز وجل قد يرفع الحمل عن بعض عباده أحيانا كشيء من تيسير الله ورحمة الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أما السعادة الكاملة فإنها يوم أن يعود الناس إلى ربهم في تطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه وإقامة حدوده. ومن غير هذا فالتعاسة والخيبة والمتاعب واللجان التي تنعقد ثم تنقض والحكومة التي تجيء ثم تذهب وكلها دورات وتغيرات وشقاء وكل على حساب الجماهير المظلومة المجروحة. وبنظرة صاحصة إلى الدنيا كلها لا إلى مصر وحدها ولكن انظروا إلى خريطة العالم كله سواء كانت الأمريكتين الجنوبية والشمالية بكل الولايات التابعة لهما أو سواء كان في الشرق أو آسيا أو أفريقيا أو أستراليا كل بلاد العالم عرب ومسلمين وكفر وفجر وشيوعيين وملحدين ورأسماليين وفاشيين واشتراكيين تجدون الغلب كله والشقاء كله والمتاعب. وما من بقعة على وجه الأرض إلا وفيها زعزعة وفيها زلزلة. فإذا نظرتم إلى هذه القطع وإلى هذه الأقاليم هل هي مطبقة شرع الله؟ جاءكم الجواب لا. لا يوجد الآن من يطبق شرع الله بمعنى شرع الله. قد نجد بعض البلاد تعمل أمام الناس صورا وأشكالا كنوع من الخداع كنوع من تنويم الجماهير لامتصاص عصبتهم كنوع من إعطاء القشرة كخاتم من حديد يطلى بإشرة من ذهب فيخيل للمغفرين بأن ذهب هو عبارة عن قطعة حديد خردة لا تساوي شيئا إلا القشرة اللميعة إلا هو أبدا. أما شرع الله وتطبيق شرع الله فجميع الدنيا الآن فاسدة مفسدة ظهر الفساد في البر والبحر ليه يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا شيء أنا لا أقوله نعيا ولا تراكيا ولا مجرد شكوى أجهر بها إنما أقول هذا ليثبت في ذهن الشباب لأن الشقاء هنا أو هناك مرجعه أن العباد تفلتوا من حبل الله. بمعنى أناس هناك في البحر أو في المحيط وماؤه رائج وهواؤه مضطرب مائج ولا يمكن الإنسان أن يسبح في هذا الماء دون حبل إنقاذ. فجاءت سفينة إنقاذ وألقت بالحبال إلى هؤلاء السبعين فأمسكوا بالحبال وجدوها أمانا عظيما جدا لهم ما داموا يمسكون بالحبل فهم يعومون على مزاجهم وكيفهم والسفينة موجودة. ثم يدفعوا رياضة ويخلصوا الإباحة يرمى السهم بالحبل يروح طالعين في السفينة بتاع الإنقاذ. هذا شيء معروف يعني ما دام السابح يتمسك بحبل الإنقاذ فإن نجاته في يده هو. يوم أن يمشي على مزاجه هو وهو لا حبل إنقاذ ولا غيره هنا ويتفلت من حبل الإنقاذ ويدع نفسه في البحر الهائج والمحيط المائج عرضنا على الله راح فين داهية ولا سبيل هتلحقه تاني ولا حبل تبتلعه اليم ابتلاعا أليما مريرا. إذا فهمتم هذا المثل المادي فاعلموا أن الله عز وجل خلق الدنيا بحرا هائجا خلق هذه الدنيا محيطا هائجا. الدنيا كما قال لكم عليه السلام الدنيا بحر عميق قد غرق فيه أناس كثيرون. فلما علم الله بأن الدنيا هتغرق العالم قبل ما يجيب الناس أن يبعث السفينة ويبعث مربوط في السفينة حبال الإنقاذ عشان الناس لما تمشي على الغرق يمسك الحبل فمن أمسك بالحبل نجا وصل إلى سفينة الأمان. فالحبال ممتد على جانب السفينة. كل مخلوق من مخلوقات الله له حد بنمرة محددة إذا أمسك بالحبل لا يمكن يغرق يمشي بقى في البحر على كيفه يحب يطلع يطلع ما عنديش أبدا أي مانع قارب إنقاذ أو حبل نجاة. هذا الحبل هو الذي أشار إليه القرآن بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله والقرآن الذي نزل فيه الشريعة فيه العقيدة فيه الشعائر والشرائع فيه المنهج وفيه الخط والسير للسلوك. فيه حبل الله في العقيدة وحبل الله تعالى في العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وذكر وقرآن. في حق العباد كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتجاورون وكيف يأخذون ويعطون وكيف يتزوجون ويطلقون، كل أنواع المعاشرة والسلوك والعملي للناس كلها، والزراعة والصناعة والتجارة والعمل كل موجود في الإسلام. فربنا قال لهم الحبل عندكم، كل ما انتم تسير الحبل بتاع شريعتي فالسفينة أمامكم ورضائي عليكم مضمون. يوم أن تتفلتوا من هذا الحبل باسم الحضارة أو باسم الحرية أو باسم الريح فعليكم العفاء والدمار والهلاك ومأواكم النار وعليكم لعنتي وبئس المصير. هذا تمام من غير نقصان ولا مبالغة، هو حال الناس. سفينة في الدنيا هائجة جدا، والبحر مضطرب الأمواج والرياح تنسي في الهواء، والأمواج ترتفع أكثر من 20 متر في ارتفاع فلا يمكن لمخلوق يقدر يعيش. اللهم إلا رجالهم السكن بحاضر إنقاذ. أنا بقول هاتولي أي دولة الآن، أنا مش بتكلم على مستوى الأفراد، الحمد لله جماعة الشرعية أفرادها ومحبوها متمسكون بالحبال. ما استنوش لما تيجي حكومة تقول لهم من تيجي الحبل أهو، حكومتي الحكومة تقطع الحبال مش بتجيب حبال، إذا لا الحبال القطاعة. مالناش دعوة بالأفراد، أنا بتكلم على مستوى الحكومات. انظروا هنا وهناك على مستوى الدنيا كلها، أية حكومة أية دولة ألقت هذه الحبال لأمتها وأمرتهم أن يمسكوا بحبال الله؟ أبدا أبدا. وهذا هو المؤسف المحزن. فالواجب عليك يا أخي ألا تنتظر، لأن كل يوم إبليس يجيب حاجة، الشغال يجيب حاجة، المسألة ما الناس يدعي جاية يجيب لهم اتفاقية السلام، الرئيس هيروح لكارتر ومنح النجاح هيروح، كل يوم في أمل جديد أمل جديد أمل جديد. إنما البعد عن الله، الرب عمل سيبوه سيبوهم يلوصم ويهيصم ويعملوا، وخليهم زي الفرس البلاط. الفرس اللي يزح ده بلاط فاعل ما يقدرش يطلع، طب يموت لانه خلاص طلع صباح ابوه ما عادش يقدر حتى يزح من نوعه، لا بيموت يستريح ولا بيقفز يطلع من فم البلاط لانه عالي عريض. احنا لا يموت فيها ولا يحيا، لان احنا مش عاوزين نعترف بان الله ربنا وبان بذكر الله تطمئن القلوب. الثورات اللي في الفلبين واريتريا وافغانستان ومصايب اليمن الجنوبية مع الشمالية وليبيا وإيران وسوريا والمصايب الممزقة للبلاد العربية والإسلامية والسعودية وغيرها، كل المصايب دي أصلها إيه؟ زي ما سمعتم ظهر الفساد في البر والبحر بما السببية، بما أي بسبب، بما كسبت أيدي الناس بتبهدلهم. ليه يا رب كده؟ ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون، حتى رحمة من الله. قال من دواه يغزل إياك يستدوى إياك المصادي ترجعهم إلى الله. فهي ناس بيرجعوا بالقصير ويقول يا رب خلاص أذنبنا وتبنا، وفهي ناس يلأيسئوا في الكبارة، وفلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعوا. ثم إيه مجالهم البأس؟ قال ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذه غضبة الله، إذا اشتد غضب الله على إنسان يفتح له أبواب كل شيء، يكسر الأموال والعيال ويكسر له وفلوس البترول والنسوان والخمرة وغيره. يقوم الحمار المغفل يقول ده ربنا رضي عليه، وهو أقول يا أخي ربنا رضي عليه، ربي أكرمني يا جاهل يا ابن الجاهل، ده مش إكرام. اللي بيربي الخروف قلنا 100 مرة هنا وهناك، اللي بيأكل الخروف ويتمنوا مش بيتمنوا عشان إكرام الخروف ولا عشان سواد عيونه، ده لو يتباعوا بيتمنوا عشان يتباعوا. واللي بيحط في الصنارة الطعم مش ناوي يجري السمك، ده ناوي يصطاده عشان يصطاده مش حاجة غير كده. وبرضه ربنا كده يحب يصطاد واحد جهنم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مجدا. كان أبو القاسم الجنيدي رحمه الله إذا دخل مطبخه ووجد الطعام متوفرا والمسألة هاي طويلها يقين، قل يا ربي ماذا ادخرت لي من العقاب؟ سنويل على ايه؟ قل لي ايه المقلب اللي جاي؟ انت بحبحها النهارده قوي، يبقى احبحها ناويل على ايه؟ ثم يقول اللهم اجعل هذه النعمة حنانا منك ورحمة، ولا تجعلها مدا ولا استدراجا. يا سلام، هذول الناس اللي فاهمين سنة الله. اما بقيه الدول الان والحكومات والغلابه الشعوب المستضعفه المروه على امرها. فاكرين بقى ان كل واحد ربنا يجيبه بشيء، ولا عمال بقى مع النسوان والحلف والاجرام والفسق والضلال والقمار ومحصره الاموال وربنا ساكت، فاكرين بقى ان خلاص ربنا خد اجازه مش واخد باله؟ لا والله، والله ابد يا ربنا صبره، ان ربك لبيد مرصاد لا يضل ربي ولا يزل. فاللهم اكشف عنا حجم النسيان، واكشف عنا حواجز الغفله، اللهم لا تدعنا في غمره، ولا تاخذنا على غره، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا صلاح الاوقات وبركه الساعات، واملا قلوبنا امنا وايمانا، وبيوتنا بركه وسلاما. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارض عن ائمتنا محمود وامين ويوسف، والحقنا بهم على الايمان الكامل، واشف اللهم مرضى المسلمين، وفك الكرب عن المكرومين، اللهم فر كل المحزونين، وعوض عن المصابين، وسبع العصاة والمؤمنين، واحسن ختامنا اجمعين. ايها الاخوة الفضلاء، هناك علامة لغضب الله والعياذ بالله على العبد، علامة موجودة الان في الدنيا، والذي نبهنا اليها صادقنا الامين صاحب الخلق العظيم. قال لنا على علامة، وإن عدت دائما من حملان هم الناس وحب لهم، أحب أحذرهم وأضع لهم الراية الحمراء عشان ياخدوا بالهم. إن كان على التبشير فنحن نبشر والحمد لله كثيرا، ونيسر على الناس. إنما لازم نحذر الناس من الراية الحمراء، فربما بطرت أعمالهم وهم لا يشعرون. في علامة والناحد دائما يتلخبط، يقول يا أخي يا ترى ربنا يرضى عني، يا ترى مش راضي. فالنبي النهارده هيدلينا على حاجة، على علامة تدل على غضب الله، طبعا عكسها بقى يبقى على ما عرض الله. فعاوزين نشوف نفسنا بعد الجمعة إن شاء الله إحنا فين؟ في أي فريق؟ خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى شبانا يضحكون، فقال سأخبركم وأنتم أحرار، تضحكوا تعيطوا أهلهم هقلب على الحال. والذي أرسلني نبيا ما من يوم يأتي على القبر إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحش، أنا بيت الغربة، أنا بيت الضيق، إلا على من وسعني الله عليه. شوفوا بقى الضيق إلا على من وسعني الله عليه. حط على وشك وانت نايم اللحاف لأنك كده كاتب نفسك بيتين لله، شوف حاجة عملية. شوف بقى القبر ما يضم ضمة تختلف أضلاعه. يا اللي عاوزين ربنا يوسع القبر مد البصر والروح والريحان يقولك ادفع. وسع على الناس ويوسع اللي عليه جزاء وفاقا. جزاء من ربك عطاء حسابا نسألينها السلطة العامة. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين. ننتظر الدرس إن شاء الله لنعلم علامة إعراض الله عن العبد وعلامة إقبال الله على العبد. وإن شاء الله الحلقة بكرة مدين 95 تفسير القرآن في جلاء يوم الحد هنا في الدير العطرة المحمدية يوم الثلاثاء إن شاء الله في المعادي، أما الجمعة ففي خارج القاهرة. والله موفق يا رب السلام، وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي به أكرم الله الأيتام، والذي به أكرم الله المساكين، والذي به فك الله العقد وحل المشاكل وأزال الغم والهم ويسر على المعسرين وسار على العاصين، سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمر الجنة، ومن كسى مسلما ثوبا على عور كساه الله من حلال الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. إنها أيام عجاب، وكم هناك من بيوت مستورة في ظاهرها ولكن في باطنها العذاب الأليم. في باطنها ينام الأطفال يومين من غير طعام، وأنا أعلم هذا حق العلم. هناك أطفال تمنعهم أمهم من الخروج في الخارج لعدم وجود ما يستر عورتهم، ويوم العين ما يحب يطلع بتستلف الجلابية من طفل من الجيران عشان يرضى يطلع خمس دقايق يلعب ويرجع تاني. يا أيها المرحومون ارحموا هؤلاء المحرومين، على كل من رحمه الله أن يرحم من حرمه الله. لابد المرحوم يرحم المحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يوم ربنا يحفظ لك نعمتك ما تعرضهاش للزوال، اشكر الله على النعمة بإعطاء الفقير والمسكين. واللؤم بتمنع النؤم، أبونا وجدنا من الفلاحين زمان يقولوا كام ده اللؤم بتمنع النعم، يعني اللؤمة ربما تمنع عنك شر كتير. فصرخ بالسر تدفع وتطفئ غضب الرب وتمنع ميتة السوء، خصوصا في هذا المكان الامين اللي كان فيه الشيخ حميد الخطاب وابن الشيخ يوسف وابوه الشيخ محمود اللي ربوا الناس على الامن والايمان والامانه. كل قرش بيدفعه بيروح في محله، يدخل الجماعات ايصال ويوزع على الفقراء بكشوف معتمده، والفقير بيخش طول عمره بيعمل عنه تحريات كل سنه، فان وجدوا حاله صغيره بيمنعوا عنه، ان وجدوا حاله بقت كويسه او عنده عيل كبير توظف بيمنعوا عنه. ما هياش فوضى المساله، ماشيه بدقه. فضعوا اموالكم في ايد الامناء والله هو وكيلنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من علامة اعراض الله عن العبد، والعياذ بالله، اشتغال العبد بما لا يعنيه. وان امرؤ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير بأن تطول عليه حسرته. ومن بلغ الأربعين من عمره ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. نعيد الحديث مرة ثانية ونشوف الجمل بتاعته. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه، هذه جملة. وإن امرؤ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير بأن تطول عليه حسرته، هذه جملة تانية. وأن بلغ الأربعين من عمره ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار، هذه هي الجملة الثالثة. نحن الآن أمام ثلاث جمل قالها المعصوم من الزلل صلى الله عليه وسلم، وهي كلها خطيرة خطيرة، وزي ما قلت بترفع الراية الحمراء في الحديث. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد ما لا يعنيه، إيه يعني؟ وإن امرؤ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير بأن تطول عليه حسرته. أخرى عاوز تفسير. وأن بلغ أربعين من عمره ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. أخرى عاوز تفسير، أن معناها أن اللي قبل أربعين يعيط. خلينا نشوف الجملة الأولى. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه. بما لا يعنيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا عليك يعني ما لا يعود عليك بفائدة عاجلة أو آجلة. كل شيء ما يكونش هيعود عليك بفائدة في الدنيا أو الآخرة يبقى اسمه لا يعنيك، يعني لا يفيدك. فانشغالك به عبث وهوس وجنون، ويبقى ده علامة كمان، مش بس هوس، يا ريت هوس وجنون وخلاص، ما ده علامة على إن ربنا تخلى عنك وسبب ما تهلت وتعجف على كيفك، اللي من اخطر ما يكون. ارجو ان احنا نركز على الحته دي شويه. يعني ايه؟ يعني اذا وجدت الله طالك لك الحب وانت متفلت منه فعملت ايه وربنا سايبك، فلا تستدل بهذا السكوت الالهي على ان ربنا راضي. ما هو ذاك له، فلا ربنا غضبان عليك الذنبي يا عم، ده ربنا راضي، ده ربنا رب العلوم بايظ قلبك ويوم يقول الله. لا، ده بالعكس، ده لو كان ربنا بيحبك كان كل عفوه تعملها يحاسبك عليه اول باول حتى تلقاه طاهرا. من علامه حب الله لعبده في ساعه ما يغلط تقول له اسمع يا حبايب، والعتاب دايما بين الاحباب. عشان حبايب انت عاوز تقابلني مرضى عليك ولا مغضوب عليك؟ يقول لا، ده مرضى عليك، والمرضى عليك تتحاسب اول باول. كل ما ده غلطة حديك على حاجة، فساعات يديله ألم إن شاء الله يعطره في رجله وماشي، يكحبله يقع، يكسب منه حاجة، يقطع منه ألم، يعيله ولد، يهوس له ولد ولية. بس البلاوي عند ربنا لا نهاية له. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبدل عندي أشياء الألوان، المخزن ملان، هتوحد الديان، سرعة ربنا في عقوبتك معناها انك انت في عناية الله. دي ما تزعلش، والله يا رب كتقيه، الله يا رب اعمل مؤدي وانت هل فعلا ما غلطان. سيدنا يونس ما ربنا ما كانوش خلى الحكم يضاع بسرعة، مع ان يعني يونس ما عملش حاجة زي مصير نعم، اجتهد غلبان واخطأ، يعني اجتهاده ظن بقى انه ما يسيب الناس دول بتوع الاردن اللي مش عاوزين يطاعوه ومصرين على الكفر بتوع نينوى يروحوا يشوفوا غيرها، فمش يجي يعدي البحر المركب غلبة وانتهى الامر بان ابتلعه الحوت وهو مليء. اما تسال ربنا يقول يا رب انت خليت الحوت يبلع راجل زي هو، كان غلطته ايه؟ قال غلطته هو ما غلطش باسماء النبوه، ما هو بلغ الرساله من غيره، لانه طب استعجل او خرج من عند بلد لا يفوت الكلام ويعرف من غير ما يستاذن منه، يعني خرج من بلد قبل ان يستاذن من الذي نبأه هو ورسله، هي فوضى تهزيمه. هو واحد بص تحت الراجل انعقد درجه الثوره وقرر لا الله اعلم، يقول يا رب الناس دي شايفه اروح لغيرهم اقول له بص، انما يجي يمشي من غير اذناني دي غلط، يعني معناها ان الهوى له مدخل هنا، يجوز تعوضوا اسم شويه، يجوز تعاليهم عليه ازاي هو يمشي من غير استاذ منه. وليك رسولنا خد درس انتقل دي علقه مليحه خد هيولد، لما جه بقى شوف 13 سنه يعني يولد ما عادش زي كده 13 سنه في مكه، كل ما الناس يصحبوا يا صالح فاكر يا صالح هاجر غيرك هاجر راح العب جو راح مليح كلهم مستريحين هناك ويعبدوا الله في حرية، يقول لهم ما اقدرش الا لما يأذن لي الله. انتوا عايزين تعملوا فيا زي يونس، وربنا قال لي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، حذرني يا رب، قال لي اوعى تعمل زي صاحب الحوت تسقط من الاذن، هي هنا مش وكاله من غير بواب، اللي نباك هو اللي يضرك. فهنا بقى المؤمن الطيب يعني سيدنا يونس واضح ما عايز منه، اما ربنا خلق حد يبلعه ويونس بسرعه ادرك غلطته عليه وفعلا قال من الاذن ازاي؟ ده كان لازم يبقى ضروري من طريق الله، انا غلطت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعترف هو ام ربنا قال لي خلاص انا معترف انه ظالم وفي غلطته، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يلا فانا بدأ له قفة الله وطلع وطلع سليم، وقال له بقى يرجع لهم ثاني هم برضه هم دول، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامن. قال له يا رب امن، قال له ما قلت لك ما انت استعجلت يا ايوب، لو خدت رايك كنت عاوز استنى كمان يومين، انت استعجلت على الفاكهه قبل ما تنضج. طيب من استعجل بشيء على شيء قبل اوانه عوقب حرمه، فاذا هنا خطوره. إذا أنا شفت إن ربنا سايبني عمال برطع يقول خذ مال، قال لي المال عمال إيه؟ خذ ربنا عمال يعني فعلا ده سافرها قوي يعني عن نعم وأقعد أرسل إليه، وفي الوقت نفسه برضه أنا عندي هفوات بقى أعمار ربنا ساكت قول يلا، أنا برضه بطلع قرشين اللي بتاع يعني أخذ على نفسي بأن شوية قرشين اللي طلعهم هم دول اللي خلي ربنا يرضى، فتنازل ربنا عن الصلاة بتاعته عن الصوم واشرب خمره وقمار ونسوان ومحذرات وربنا هيسيب ده كله عشان غير الشيء اللي طلعته، فاخد على نفسي اني اخدع له انت فعل شويه ده انت تفتح بيوت طب وبيت المعاصي ده ربنا بيحاسب على الخمره، ده ربنا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنته ضعيفه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا ذره يره برضه، يبقى ربنا هيسيب لك الخمره والنسوان وترك الصلاه الجواليس الدبش الهروب يوم ربنا يسيبه وهو ينخلع يوم ربنا يسيبه لحد ما خلاص الطغيان يبلغ منه الى القمه حد شعر من صابع رجله نوري او روغا يعني خلاص يقول بقى يحتوى ان ما له اخلده ويعمل يعتقد ان ربنا حتى ما يخاف منه هي ميت ربنا فعلت كده يقدر هذا يتقدم هذا اعوذ بالله. هو فرعون يعني اما بيقول لسيدنا موسى روح لربك ده فليدعو ربك يقول المثل موسى وما يحيط ربك مش ربنا هينفعه ولا لا، معناه ايه؟ معناه انه فاهم في نفسه هو اقوى من الله شو أدي الغرور؟ النفس الانتكال، النفس الانتكال بالشعور اللي يصير فيها ينفق فيها الحاجة وجزاء إلهي. ويقول لك خلاص إذا مكنت قوم ربنا يجيبه كده، قوم يجيبه جمعوه شوية عشان ده السكينة هيذبحه السكينة تمام. سمان خروف ده خروف خروف واخد ده وخاكب قال بني آدم وماشي يجاعس على القهوة ويصرف الخمرة ومع شلة بتاعته يصرف على العشرات وعامل بقى انه هذا خلاص انما القضاء والقدر نسكه بس محدد له ايام ربنا ما يستعجلش. ان الله لا يعجل لعجلة احدكم ولا يؤخر لاستئخار احدكم. يعني يجوز يا رب انت زي بالظلم ده ليه؟ يقول لي والله انا حر انا اله وانا اعلم. احنا نستعجل فان موسى ما بيستعجل فهو كريم الله نفسه وابوها وام مستعجل على فرعون يا رب فرعون انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في حديث ربنا ليضلوا عن سبيل ربنا اصرف على اموالهم واشفع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يوم ربنا بكل تؤل وكل تؤدة قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. الدعوة قد اجيبت لكن انا حفزها وقتها مع احد في اسمي انت ليش حظ انت يا موسى تغرس استقيما دعوتكم استقيما اخر البيت لا مش النهارده ولا بكره أنا مجيش لما كنت تبع إرادة على وحكمة قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أنتوا استقيموا أنتم لأن حيساعد على خرابة فرعون إيه اللي حيساعد على هلك عدوك إيه استقامتك أنت. كل ما تستقيم أنت كل ربنا يهلك عدوك. لما تصلح وأنت الآخر ربنا يستقيم إيه هو ده عدو ده عدو ما هو ده العرب خسرانين وده إسرائيل خسران هننصر مين؟ كلهم يهود كلهم خسرانين اطمر ربنا ليه بطلع عينيه وسكين ايه فرق ربنا عند عرب مسلمين يهود او كلهم يهود كلهم مركبة واحدة فتاة خطارة كل ما نعيبوا على اليهود من الملح الظلم والفساد والقتل والربا والزنا والخمر والغش والخياس والمجاملة واهمال شرع الله كل اللي احنا ناخده عليه موجود عندنا. وربنا قال في القرآن اكف طاعركم خير من ملائكم ام لكم براءة في الظلم انتوا واخدين عليا براءة الم انت سبت ان محمد دي خلاص كده أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أزهى وأمر. نعوذ بالله من نظر الله. وحدوا الله وصلوا على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا ربي نحن ناخد بالنا أو نحن هنعلق الراية الحمراء على دماغنا ناخد بالنا إيه من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه. يعني اشتغلت بما لا يعنيك يعني هلات الشباب بيحصل كده. يعني حلفت بالله مره وانا راكب في عربيه بتاع الازهر جايبها عشان يودي الموظفين قدام الازهر نقل سفن الوعظ مدينه مصر هذا مكان في بورسعيد. فقلت اروح بعد ما اخلص المستشفى اروح عشان اشوف ايه مدينه مصر الجديده او ده الوعظ الجديد. المهم ربنا رزق لك واحد في العربيه من موظفي الازهر ايه بالع خمس راديوات لا يهدأ من كلام وكل كلام ايه مزاح فارغ عمالان قط على غلط على اجرام جدامي. والله ما هدأ من ساعة ما طلع العربية لحد ما رجعنا تاني رحنا قعدنا يجي سبع ساعات هناك وهي برضه يعيد غرب الذي يجي يركب راس اقول لا اله الا انت يا ابني انت ما عندكش اجازة صورك ما عندكش اجازة صورك ما فيش التهاب ربنا ما يجي ما يجيبلكش خرط ما تريحش الملكين غلابة دول الملائكة اللي عمالين يكتبوا العداد دول ما تريحهمش غلابة زي الله هي ست اشهر بحبح دردح لحلح وربنا سهل. فالناس اللي موجودين جنبه قالوا لا ده يجوز عامل حساب لجد كمان هل لا ده حاجة صعبة ده يقوم في العربية يقعد يرقص والموظف الأظهر الشريف يرقص ده من الناس الأعمى واللي يضحك ويرضى عليه وبتاع لا مسخرة الأزهر تطور في تطوير من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد ما لا يعني. فخرجت في ابن دي الفيصل فيها حاجة إذا علمت أن الله سكت عنك وأنت تعطيه فاعلم أن هناك فخا ينصب لك إيه الحصار لا يا رب لا. وإذا علمت أن الله يحاسبك على الصغير والكبير أولا بأول فاعلم أن الله راض عنك قول يا رب كثر خير على الاقل يبقى ايه اول باول يبقى الحساب خالص ساعه ما اجي اموت ابص نظيف وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اللهم إن كانت لي معاصي لم تحاسبني عليها في الدنيا فحاسبني الآن بمرض أو شدة قبل أن أموت. شرح لكم حقك. يعني يا أخواننا مهما كان الواحد عيان ولا حتى عنده وجع الجنب ولا عمال يطي حول يدي بحصه ولا حاجه، مهما كان مهما اشتد الالم والعذاب في الدنيا ما يجيش قد لا تعرف واحده من النار، ما يجيش قد غرق في القبر. يقول يا رب انا عارف الاخذ اللي والعذاب الاخذ اشد وابقى اشد. فلا يا رب الدنيا مهما كان في الم اللي احنا بنشيل الهواء شايفين الشمس اللي بتيجي وسونا اشد عينك تاخد فلجين ولا حاجه تفكر الالم لما هلك الدنيا حقيقة في فجهنا ولهم مقامع من حديد. أعوذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه. نعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ برضاك من الطعن، ونعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه. الجملة الثانية: وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير بأن تطول عليه حسرة. إجباليا يعني الساعة ما كانت أيام الرسول ساعة زي تعدوا 60 دقيقة ساعة لحظة يعني أي واحد يروح من عمره لحظة دقيقة دقيقتين ساعة اثنين في غير ما خلقت لأجله وطاع. احنا خلقنا خلقنا ليه؟ وما خلقت لنا الإنس إلا الآية يعني هروح فيه إلا يعبدون. فأي إنسان تضع منه لحظات في غير كده يبقى المفروض يتحسر. لجدير بأن تطول عليه حسرته. ليه؟ لأنه ما يتحسر هنا حسرته هتعتبر عند الله توبة أم ندم توبة. أي إنسان يتحسر على المعصية اللي عملها ويتندم على الغلطة اللي وقعها ربنا يعتبر ندم توبة. النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المقت. في واحد يعمل يعني معصية ويجي يبقى فرحان بيحكي يا سلام إما كانت ليلة عبارة ثانية تقول له بقت المعصية بيجوز المعصية الأصلية وإجابك بها معصية إجابك المعصية معصية. أما اللي جه ندم يا رب أنا كان جرمي أنا مجرم أنا غلطان أعوذ بالله من الشيطان استغفر الله لي الملك خلاص امسحوا له بقى اللي فات. فرق بين ربنا يمسح من المعصية بالندم وبين ربنا يضاعفك عليه بالعلم. وإن امرؤ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق لها لجدير بأن تطول عليه حسرة. آخر كلمة: ومن بلغ الأربعين من عمره ولم يغلب خيره شره فليتهيأ أو فليتجهز إلى النار. يعني شمال أربعين يعني فالواحد احترم من سنة 13 حصول عنده قوة وما تحتلم أصبح رجلا مكلفا. البنت لو ما جتها العادة الحيض إن شاء الله يكون سن 12 تصعد بجنها تمام مكلفة بالصلاة وكل حاجة. يبقى إزاي بقى الأربعين دي؟ قال لا، الأربعين ده بيسموه ميقات أكام. طيب شكر الله له 253 جنيه وربع جنيه تقريبا. أخلف الله على المتبرعين وأكرم الله أولادكم. اللهم أكرم أولاد المتبرعين وأنجحهم في الامتحانات نقل وشهادات. اللهم صرهم بأولى بوالديهم وصر والديهم بهم واضر عنهم الشر والأذى وارحم منهم الميت واهد منهم الحي يا رب العالمين. اللهم كما أكرموا اليتامى فأكرمهم وكما أكرموا الفقراء والمساكين فأكرمهم جزاء الوفاق يا إله العالمين. صلى على سيدنا النبيين صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك امال الاربعين لي ان امرون ان ومن بلغ الاربعين من عمره. قال لا، الاربعين ده بيسموه ميقات المضاعفة، مضاعفة العذاب. يعني قلنا ان البنت اذا حاضت ولو سن 12 بتقلها خلاص بلغت تبقى مكلفة شرعا فرض على زوجها تمام. والولد برضه بيحترم بلوغ الوالد الاحترام فان لم يحترم لحد سن 15 يبقى 15 والبنت بالحيض فإن لم تحض سن 15 يعني سن 15 ضعف لمن يبلغ بالسن لا لم يحترم ولم يحض. أما من احترم قبل ذلك أو حاض يبقى خلاص فخلاص إذا ترك الصلاة ملعون ترك الصوم ملعون وهو غير معذور يعني ماشي. أما الله الحديث اللي معانا حاز 40 في حد الأربعين، لأن اللي قبل الأربعين يسمى عهد الشباب الطائش، عهد الرعونة والمراهقة والخفة. فقد يعذر الله عز وجل بعض الشباب الشاب شعبا من الجنون، وعجب ربك من شاب لا طاقة له. مش يعذر يعني كده على تكليف، يعني ما بيكون في أشياء دافعة وظروف ضاغطة على الشاب، يوم ربنا عز وجل بيطرح ويعمل معادلة ويقول الضغوط اللي عليه قد هي المثيرات والغرائز اللي بتعرضها له، قد العقل والعلم اللي معاه، يعمل معادلة ربنا خلاص هو مش أحسن. إنما ساعة ما يبلغ سن 40، ال 40 سنة من سن 25، من سن 15، 25 سنة من ساعة ما بلغ 25 سنة أقل، أو 27 كان بلغ 13. ربنا من 27 سنة دول كفاية جدا، كفاية للتجربة، كفاية لإلقاء الشهوة، كفاية لفوات عهد الخطة والطيش، ومجيء عهد الرزانة والثبات والتأني والتعقل. فأي غلطة بعد كده بقى مش هتبقى غلطة، هتبقى غلطين. كما كنت أعذرك بعض العذر في أيام الشباب، الآن هخلي العذاب عليك مضاعف، لأنك أنت جاوزت حد الرعونة والطيش ودخلت في عهد النبوة ما بعث الله نبيا إلا في سن 40. فأنت لم في سن النبوة، سن الثبات، سن التعقل، اغتربت من الدنيا وجربتها. ما نقدرش نقول بقى ده لسه مراهق، ده لسه صغير. وبيني وبينك بعد 40 سنة خلاص الجسم بيكتمل. بعد 40 سنة يا دوب كان فيه بعض التجارب، إنما العلم بتاعه بيقفل على كده وصحته بتقفل على كده، وبياخد في النزول ده وأنت ماشي. حد سن 50 يبقى النقص بيبدأ يظهر، سن 60 بيبدأ يستعد بقى لقاء الله. أعمار أمتي ما بين 60 و 70. اللي بيحصل غير كده يبقى شذوذ، يعني المعمرين أو اللي يوقع بجد أحداث ما نزعه. إحنا بنتكلم على عهد القرية. ومن بلغ الأربعين من عمره ولم يغلب خيره شره بل ازدهد ماله. الجملة الأخيرة دي بتأيد الآية. ووصل الإنسان بولده إحسن، حماته أمه قرعا وأراضه وحملوه وفصله 30 شهر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فكلمة ربنا هنا حتى إذا ما رأى بالدهر وبلغ 40 إيه؟ كان قارب أو زعيم، يعني هو محدش يقول الكلمة دي إلا سن 40، إحنا الأولى على سن 16. رب أوزعني أن أشكر نعمتك. إنما كلمة 40 دي ربنا يقولها ليه؟ يعني يقول حتى لو قلت إنه غافل عنها قبل كده ونسيها قبل كده يستاذ وبقى ده 43. زي أي واحد يجي مثلا يكون شايف قدامك ويظهر في العيد، هو بعد ما شافه عنده كتاب راجل شايب وعايب، مش عيب برضه؟ ده أنت قربت بقى تجيب خطوط. فليس معنى هذا إن إحنا نجعل لسه دقنه سودة وشعره أسود ويقول له اقعد على كيفك. لا، ليس هذا تحليلا لمن كان قبل الشيب أو قبل 40. انما لو احنا بنتكلم عليه ان ابو 40 فما فوق بيبقى اشد عقاب عند الله، لانه جرب شعر الدنيا واصلح لدور التجربه، والمفروض ان ياخذ لمستقبله من ماضي. قولوا معايا استغفر الله العظيم، تبنا الى الله، رجعنا الى الله، وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. اتنفلوا وامشوا في صمت إن شاء الله وفي ذنوب. الجمعة لها بعديها ولا شيء ليه.